الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه من والاه بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الباب 57 من كتاب الصلاة. قال البخاري رحمه الله: باب نوم المرأة في المسجد. باب نوم المرأة في المسجد، أي باب جواز نوم المرأة في المسجد، لكن بشرط. هذا الشرط محل إجماع، وهو عدم خوف الفتنة. تعلمون أن أعظم فتنة وجدها النبي عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل وترك الناس عليها هي فتنة النساء. فإذا كانت الفتنة مأمونة، أي فتنة اختلاط الرجال بالنساء وعدم انتهاك الحرمات، فحيث كان الأمر كذلك فنوم المرأة في المسجد جائز، وإلا فالأصل المنع. الأصل أي إذا شك في وجود الفتنة أو تيقن وجودها فالأصل أن تمنع المرأة، لا أقول من النوم في المسجد بل من الذهاب إلى المسجد. ولذلك أنتم تعلمون قوله عليه الصلاة والسلام: لا تمنعوا إماء الله مسجد الله، مشروط بأمن الفتنة. حتى مجرد الذهاب إلى المسجد مشروط بأمن الفتنة. وأنتم تعلمون أن عبد الله بن عمر راوي الحديث رضي الله عنهما لما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. فاعترض ولده بلال وقال: والله لنمنعهن، إنهن يخرجن دغلا، أي خلسة، لينظرن إلى الرجال وينظر إليهن الرجال. قال: تبا لك وتب. أو قال فيه قولا شديدا، قال البيهقي في روايته: قال له أبوه: لعنك الله، لعنك الله، لعنك الله. أقول لك قال رسول الله وتقول: والله لنمنعهن، والله ما كلمتك أبدا. بلال رضي الله عنه إنما قال ذلك، هو ليس صحابيا، إنما قال ذلك لغلبة الظن عنده وقوع الفتنة باختلاط الرجال والنساء، ولم يقل ذلك من باب رد قول النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وإلا فليس أحد في الصحابة رضي الله عنهم ولا في التابعين رحمهم الله رد على النبي عليه الصلاة والسلام قوله. قال: باب نوم المرأة في المسجد. حدثنا عبيد ابن إسماعيل، وهو المعروف بالهباري أو الهباري. قال: حدثنا أبو أسامة، وهو حماد ابن أسامة القرشي مولاهم، وهو كوفي، أصل كوفي ولكنه مولى لقريش. عن هشام عن أبيه، عن هشام عن أبيه عن عائشة. إذا كان الراوي هشام عن أبيه عن عائشة فهو هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه عروة عن عائشة رضي الله عنها. وإذا كان أقل من ذلك طبقة هشام عن أبيه فهو هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن أبيه أبي عبد الله. قالت عائشة: إن وليدة كانت سوداء لحي من العرب. إن وليدة، الوليدة هي الأمة، الوليدة هي الأمة، هذا من جهة الاصطلاح. أما من جهة اللغة فإن الوليدة هي كل مولودة في حال ولادتها، يقال فلان أو فلانة ولدت، أو فلان ولد له، وليد أو وليدة، ذكر أو أنثى، هذا في لغة العرب. جرى اصطلاح الفقهاء والعلماء على أن الوليدة تطلق على مين؟ على مين؟ على الأمة، على الأمة، على الرقيق. قالت عائشة: إن وليدة كانت سوداء لحي من العرب فأعتقوها، فكانت معهم، فكانت مع هذا الحي، لكنها بعد العتق صارت حرة. قالت: فخرجت صبية لهم، وهذا قول هذه الوليدة، فخرجت صبية لهم أي بنت من بناتهم حرة في زمان الصبا وفي زمان الشباب. يعني هذه المرأة أو هذه الصبية كانت في سن الفتيات التي تعد للنكاح، فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور. الوشاح تعرف الحافظ هنا ويقول هو خيطان من لؤلؤ يخالف بينهما، يعني خيطان من لؤلؤ تأتي يمنة ويسرى، يمنة ويسرى في الثوب أو حتى تكون ثوبا، وتتوشح به المرأة أي تلتحف به وتلتف به، ولذلك سمي الوشاح لأن المرأة تتوشح به أو تخالف به بين كتفيها. وقيل ينتج من أديم عريضا، والأديم اللي هو إيه؟ الجلد. ويرصع باللؤلؤ يعني يطعم باللؤلؤ، وتشد المرأة بين عاتقها وكشحها. أما الفارسي فقال لا يسمى وشاحا حتى يكون منظوما أي مصنوعا بلؤلؤ وودع. وقولها من سيور يدل على أنه كان من جلد اللون الأليم، وقولها فحسبته لحما، وسيأتي معها. فخرجت صبية لهم عليها وشاح أحمر من سيور، قالت فوضعته أو وقع منها، يعني هذه الصبية من هذا الحي من أحياء العرب لما خرجت بهذا الوشاح قيل أرادت أن تدخل الحمام، فوضعت هذا الوشاح قبل الحمام، قبل دخولها الحمام وضعته في خارج الحمام، فمرت به الخديات وهو ملقى. والخديات هي المعروفة بالحداية أو الحدأة أو الحدى، كل هذه أسماء لاسم الحداية. فمرت به خديات وهو ملقى، فحسبته لحما فخطفته. لماذا؟ لأنه مرصع، مرة أحمر ومرة أصفر ومرة أبيض، فإذا كوم فوق بعضه وكان كومة على الأرض ملقاة تظن الحداء. وأنتم تعلمون أن الحدأ والغراب من أغبى الطيور، من أغبى الطيور وأغبى منها الغراب، والغراب معروف عند العرب بالغباء، وكذلك الحدأ أو الحديات. فلما نظرت الحديات وهي طاهرة إلى هذا الوشاح ملقى على الأرض ظنته لحما، فوقعت عليه فأخذته فخطفته، فالتمسوه فلم يجدوه، أي أهل هذه الفتاة بحثوا عن هذا الوشاح فلم يجدوه. قالت أي هذه المرأة التي كانت أمة وليدة فصارت حرة، فاتهموني به، فاتهموني به. قالت فطفقوا يفتشون حتى فتشوا قبلها، يعني فتشوا كل موضع فيها حتى هذا الموضع الحساس الذي لا يكاد المرء يفكر أن يخبئ فيه شيئا، هو موضع العورة المغلظة، فتشوا منها كل موضع حتى فتشوا موضع العورة المغلظة رجاء أن يجدوا هذا الوشاح. قال أي هذه الوليدة والله إني لقائمة معهم إذ دعوت الله عز وجل أن يبرئني، كما جاء في أحد الروايات، يعني في أثناء هجومهم علي وتفتيشهم لي دعوت الله عز وجل أن يبرئني من هذه التهمة، قالت والله إني لقائمة معه إذ مرت الخديات فألقته. لما الخديات أخذته ظنا منها أنه لحم، فلما لم يكن كذلك رجعت مرة أخرى بعد انتهاء التحقيق والتفتيش، لكن المجلس لا يزال قائما، فألقت عليهم هذا الوشاح، فثبت بذلك براءة من؟ براءة الوليدة، براءة الوليدة. قالت فوقع بينهم، فوقع الوشاح في وسطهم. قالت فقلت هذا الذي اتهمتموني به زعمتم، أي هذا الذي تزعمون أني قد تركته وأنا منه بريئة، وهو ذا هو، أليس هو؟ قالوا بلى. قالت عائشة رضي الله عنها فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت، يعني هذه وليدة لما اعتقوها، اعتقوها في حال مين؟ كفرها، في حال كفرها. ثم يوم الوشاة كان في حال كفرها مثل أنها كان في حال كفرها، وبعد ذلك أي بعد أن ثبتت براءتها أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت في بيت عائشة، دخلت في بيت عائشة وأسلمت. قالت عائشة فكان لها خباء في المسجد. ده الشاهد من الحديث، الشاهد من الحديث، كل الذي مضى كأنك لم تسمعه. الشاهد من الحديث الذي يتناسب مع التبويب، باب نوم المرأة في المسجد. هنا قالت عائشة فكان لها خباء، اللي هو الخيمة، الخباء اللي هو ايه؟ رحمك الله، الخباء اللي هو الخيمة التي اتخذ من وبر او شعر. قالت هذه الوليدة كان لها خباء في المسجد او حفش، او ايه؟ او حفش. والحفش هو البيت الصغير، هو البيت الصغير. قالت فكانت تأتيني فتحدث عندي، اي فتتحدث عندي. قالت فلا تجلس عندي مجلسا الا قالت ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، الا انه من بلدة الكفر الجاني. هذه وليدة كانت تقرض الشعر، تتأثر بالمواقف، فتأثرت بهذا اليوم، وكانت تقول بعد إسلامها دائما إذا جلست أو أتت إلى بيت عائشة تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر الجاني. وهذا يدل على وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد مين؟ الإسلام والإيمان، وأن هذه الهجرة باقية بقاء الدهر. أما قوله عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح، فهي الهجرة منين؟ من مكة، لأن مكة إنما يدار الإسلام وإيمان إلى قيام الساعة، لا يحل الهجرة منها لهذا الغرض أبدا، إنما الهجرة إليها، الهجرة إليها، أما منها فلا إلى قيام الساعة، لأن النبي قضى بذلك وقطع، قال لا هجرة أي من مكة بعد فتحها، خلاص من يوم أن فتحت مكة فهي بلد إيمان وإسلام إلى قيام الساعة. أما الهجرة باقية إلى قيام الساعة من عموم ديار الكفر إلى عموم ديار مين؟ الإيمان والإسلام. ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا ألا إنه من بلدة الكفر أنجاني. قالت عائشة فقلت لها ما شأنك لا تقعدين معي مقعدا إلا قلت هذا. أول ما تيجي البيت قبل ما تقعد تقول ويوم الوشاح من تعاجيب ربنا، فعائشة تقول لها إيه الحكاية؟ أنت جيتي لي كذا مرة وما فيش مرة إلا وتقولي هذا الكلام. قالت لها ده الحكاية أني كنت وليدة عند حي من أحياء العرب، وقصت مين؟ قصت هذه القصة. فعلمت عائشة رضي الله عنها بعد أن حفظت عنها هذا البيت من تأثرها بهذه التهمة، تقول لي بقى حكاية الكلام ده إيه؟ ايه يوم المشاح ده؟ ايه حكايته؟ ايه قصته؟ فقصت عليها قالت عائشة: فحدثتني بهذا الحديث وانا احدث به، وانا احدث به. وهذا الحقيقة فيه نكتة عظيمة جدا، وهي رواية الأكابر عن الأصابع، أو رواية الأشراف عمن هم دونه. عائشة رضي الله عنها تروي عن وليدة، وهي أفضل منها، وربما تكون أكبر منها سنا، وهي كذلك حرة من بيت أحرار، وهذه الأصل فيها الرق، لكنها حازت الحرية بعد ذلك، وهي في الفضل دونها، الوليدة دون عائشة في الفضل، ومع هذا تروي عنها، فهي منقبة عظيمة جدا لهذه الوليدة أن تروي عنها عائشة رضي الله عنها. أما الوليدة فقالت: فدعوت الله أن يبرئني، فجاءت الفدية وهم ينظرون، أي تألقت بهذا. أما قولها يوم المشاح فهو معروف من تعاجيب ربنا، تعاجيب أي من أعاجيب، واحدها أعجوبة، وفي هذا الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد لمن لا مسكن له من المسلمين، رجلا كان أو امرأة عند أمن الفتنة. يبقى شوف القيد ده بيقول لمن لم يكن له بيت من المسلمين. يبقى فينا اثنين قيد ولا قيد واحد؟ قيدين. يبقى إباحة المبيت والمقيل، المبيت هو نوم الليل، والمقيل هو نوم النهار. المبيت هو نوم الليل، والمقيل هو نوم النهار، أي في وقت القيلولة. قال: وفي هذا الحديث إباحة المبيت والمقيل في المسجد، لمن لا مسكن له. يبدا الشرط الاولاني لمن لا مسكن له من المسلمين، يبدا الشرط الثاني ان يكون النائم ايه؟ مسلما، لكن اذا دعت الحاجه والضروره لنوم الكافر او المشرك فعل، ولا حرج في ذلك. وأنتم تعلمون أن الرجل كان يأتي مشركا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل المسجد ويناقشه ويحاجه ويجادله، وربما دعت الحاجة إلى بقائه ومكثه في المسجد. وأنتم تعلمون قصة ثمامة ابن وثال رضي الله عنه، وكان زعيم أهل نجد، وكان قد جهز جيشا ليغزو النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هو الذي يأتي بالقمح والمدد إلى قريش. فلما أسره أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دخل المسجد، فربطه النبي عليه الصلاة والسلام في سارية المسجد 3 أيام. طب واحد يتربط في المسجد 3 أيام هينام ولا لا؟ لو كان نوم المشرك ليس يصح في المسجد لأبعده النبي عليه الصلاة والسلام عن مين؟ عن المسجد، يربطه بره المسجد، يوقف عليه واحد حارس هو به زعيم كعمر أو خالد رضي الله عنهما. ولكن النبي يعلم أن بقاء المشرك في المسجد لحاجة لا بأس به، فكان النبي كلما صلى فرضا مر عليه وقال: يا ثمامة كيف أجدك؟ هي أخبرك هي هتعمل إيه؟ هتأسلم ولا لا؟ قال ثمامة: يا محمد، إن تقتل تقتل زاد مني، وإن تعفو تعفو عن شاكر، فعفوت عني وأطلقتني ستجدني لك شاكرا، وإن قتلتني فدمك مقابل دمي. شايف عزة المشركين وهو في الأسر؟ بيقول له إن تعفو تعفو عن شاكر، وإن تقتل تقتل زاد مني، أنا ورايا رجالة هتقتلني مش هيسيبوك، وانت حر افعل ما تشاء، انا خيرتك بين امرين. النبي لم يقتله لا من باب صحة التهديد، ولا انه يعبأ بذلك، فالنبي أذل العرب ذلا قبل أن يذل العجم، أذل العرب أي من أشرك منهم أو كفر. لا ليس يعبأ بتهديد رجل أعزل. وبعد 3 أيام عفى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فانطلق في ناحية المدينة، مكان بعيد، فاغتسل ثم أتى وشهد بالشهادتين بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. قال والله يا رسول الله ما منعني أن أسلم إلا أن يقول الناس أسلم مخافة الأسر. يعني برضو حتى إسلامه كان بطريقة محترمة. والله عزة، يعني دي المواقف دي فعلا تبعث الهمة العالية في قلوب الشباب. ولا بد الشاهد من هذا أن النبي ربط المشرك في المسجد، فإذا دخل المشرك لحاجة في المسجد فلا بأس بذلك، يعني ليس لنا أن نمنعه، وربما يسمع كلمة، وربما يسمع آية أو حديثا أو كلمة ينصدع وينفطر لها قلبه. خدت بالك؟ يعني انت دلوقتي ممكن تبقى قاعد وتلاقي واحد جنبك بيهرش كده، تقوم تبص انت تلاقي الصليب على ايه اللي معاك هنا. خدت بالك؟ على طول لا يوم تفضل يوم ويسمع كلام الله عز وجل. والنبي عليه الصلاة كان يأذن للمشركين ان يسمعوا كلامه كما يسمع سورة النجم وغيرها، وسجدوا مع النبي عليه الصلاة والسلام مخافة ان ينزل عليهم العذاب. خدت بالك؟ ولم يأذن لهم ولم يمنعهم النبي عليه الصلاة والسلام من السجود معه ومع أصحابه، حتى ظن البعض أنهم جميعا قد آمنوا، وليس الأمر كذلك. الشاهد أن الحاجة داعية بصورة ماسة إلى تبليغ هذا الكلام وتبليغ هذا الوحي إلى من لم يبلغه، وإلا فكيف تكون الدعوة إلى الله عز وجل؟ كثير من الإخوة ينفر أشد النفرة، لا أقول من نوم المشرك في المسجد أو نوم النصراني أو اليهودي في المسجد، بل من نوم المسلمين في المسجد، من نوم المسلمين في المسجد. تبص تلاقي مثلا إدارة المساجد معلقة ورقة عريضة على الباب وفي الطرقة وفي المدخل وعلى كل عمود وعلى الحيطان وفي القبلة: ممنوع النوم في المسجد، ومن نام في المسجد عرض نفسه للمسؤولية. مسؤولية ايه يعني؟ مسؤولية ايه؟ تدي فين يعني؟ هتنم في ايه؟ ده شيء ربنا اذن له فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام اذن له فيه. انتوا نسيتوا يا اخواني اهل الصفة فقراء المسلمين، واحد يا اخي جاي تعبان، واحد من امبابة وشغال هنا في عبديه، واحد من امبابة ولا من عين شمس شغال في عبديه، بيشتغل من الصبح لحد الظهر ومن العصر لحد نص الليل، ايه المانع انه يدخل المسجد يريح لساعتين الظهر؟ ايه المانع؟ عايز توديه بيته ما هو له مسكن، بس يعصر عليه جدا ان يذهب الى مسكنه ياكل لقمه ويريح من العيال؟ هيعرف يريح؟ بلاش العيال، هو يعرف يروح ويرجع سد ردا للمواصلات والزحام؟ يعرف؟ لا يدرك ذلك. فدي فيه مشقه وعنت شديد جدا. ينام فين؟ في الورشه يشم الزيت والطين والوحل والقرف؟ ينام في بيت ربنا؟ ايه المشكله؟ خدت بالك؟ فدي مساله يعني ينبغي لادارات المساجد ان يراعوها ويأذنوا فيها، ولا حرج عليهم في ذلك. الفتنه ازاي يعني؟ انا ما ظننت ان احد يسأل عن هذا، ابتداء انك انت تسأل ايه وجه الفتنة بين الرجال والنساء في المسجد؟ ها؟ داخل المسجد؟ ما هو صح ماشي. اصل هو القضية ايه؟ القضية يعني هي ممكن تكون بعيدة ومعناها ليس بعيدة، لكن على اي حال انا عايز اقول ايه؟ ان السلف رضي الله عنهم كانت مساجدهم عبارة عن ايه؟ عن ساحة. النساء خلف مين؟ خلف الرجال. النساء خلف الرجال، ولذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام أن ينصرف الرجال من قراتهم قبل أن ينصرف مين؟ النساء. أولا حتى لا ينظر الرجال إلى النساء، حتى لا ينظر الرجال إلى مين؟ إلى النساء. ليه؟ لأنه ما كانش ساتر، ما كانش هناك ساتر بين مين؟ بين الرجال والنساء. فإذا قام الرجل بعد أن انصرف من صلاته وقعت عينه على محارم كثيرات أو على حرمات كثيرة، فربما فتن الرجل بالمرأة وفتنت المرأة بمين؟ بالرجل. تنسين المرأة التي قالت للقوم لما أمهم عمرو بن أبي سلمة، عمرو بن أبي سلمة لما كان عنده 7 سنوات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحفظ الناس فيكم؟ فأرم القوم، فقال عمرو وعنده غلام صغير، قال: رسول الله أحفظ البقرة وآل عمران. قال: إذا معهم وأنت أميرون صل بهم، صل إيه؟ بهم، لأنه يحفظ البقرة الزهروان. قالت المرأة: داروا عنا إست صاحبكم. المرأة اللي كانت بتصلي ورا عمرو بن أبي سلمة، خدت بالك؟ رأت إيه؟ رأت دبرها، رأت عورتها، وهذا لا تبطل به الصلاة لأن الغلام صغير ليس مكلفا، لكن تصح صلاته لنفسه ولغيره، وليس ستر العورة في حقه واجبا وهو سترها، لكنها انكشفت في الركوع أو السجود، ووقع بصر المرأة عليها، فقالت: دار عنا ليس إيه؟ أنا لست بذلك أعطي بطاقة ولا رخصة لمساجد الجمعية الشرعية أو لغيرها أن تواجه النساء وجها لوجه في حلقات التعليم أو في الصلاة أو غيرها، لأن بعض الناس يتكئ على مثل هذه النصوص ويقول: لا، إحنا نعلم النساء كفاحا ومباشرة هكذا بغير ستار، بغير ستار. هذا كلام طبعا لا يصح، وقد قامت هناك أدلة كثيرة جدا. لا، ما هو هيقول لك ما فيش خلوة، هيقول لك ما فيش خلوة،
الدليل
الفتنة، الدليل الفتنة، ولسنا بصدد بحث هذه المسألة، لكن على أي حال الفتنة تقع بين الرجل والمرأة في الشارع وفي الطرقات وفي البيت وفي المسجد وفي كل مكان. أتلك وأنا أعلم مسجد من المساجد كان في معهد علمي إعداد الدعاء، وأنتم تعلمون أن قضايا الفتنة لا ينجو منها أحد، لا ملتزم ولا غير ملتزم، والنبي عفوا كان بيحذر الصحابة ولا بيحذر الكفار، بيحذر الصحابة بيقول لهم: ما تركوا بعد فتنة أضر على الرجال. إذا كنت راجل بقى خلاص ماشي من النساء، فهذا التحذير لعلمه عليه الصلاة والسلام أن هذه أعظم فتنة. الشاهد أنه بعض طلاب المعهد حصلت الألفة والود والحب ثم رغمت يعني مع بعض طلبات مين؟ المعهد، فكانوا بيلتقوا في مكان معين ويأخذوا بعض الأطلاع البلاجات أهو. وطبعا اللي شايفه كان طبعا بقول كان ده انا تعبان جدا ما كنتش عايز اقوله، لكن بقول ان دي صوره من صور مين؟ الفتنه، صوره من صور الفتنه. فلما نقول مفيش طالبات تروح المعهد يبقى عندنا حق، يبقى عندنا مين؟ عندنا حق. ليه؟ درء من الفتنه، والمراه عايزه تتعلم، حاضر هنعلمك في مسجد العزيز وفي مسجد التوحيد وفي مسجد الايمان وفي مسجد التقوى وفي مسجد معرفش مين، خدت بالك؟ فيها دروس يومية، لو أنك صادقة فعلا في تحصيل العلم هتلاقي. إنما قضيت أنك أنت تدخلي معهد من المعاهد ليه؟ عشان إيه؟ يعني تاخد شهادة بعد كده تبقى أنت شيخة رسمي تخرب الدنيا باسم أنك أنت خريجة معهد فلان أو علم؟ لا، متأسفين، تتعلم العلم بس، وده حق إذا ربنا فرضه لك، ونحن سنقوم عليه ونركزه هنا وفي غير هنا، يعني في هذا المسجد وفي غير هذا المسجد. إنما تدخل المعهد ليه؟ اشمعنى يعني تدخل المعهد وتقعد تناقش الشيخ وتتدلع مع الشيخ، خدت بالك، وتقول كلام نايع للشيخ، والشيخ كمان ما يصدق يميل قلبه، وتبقى العمليه ايه؟ وده برضه صوره من صور مين؟ الفتنه. هو برضه شوف في الاخر ويتجوز، الشيخ يتجوز 70 80 واحد. هذا قيد، لكن دخل لحاجه دخولا القصد منه الحاجة، يعني ولد نصراني دلوقتي بيلعب الكرة هنا، شاطها جات هنا يدخل فيها من الخلف مش كده؟ لا، المبيت في حق الكفار الأصل فيه أن يكون ذليلا، يعني يبيت محبوسا. قال: وفي هذا المسجد جواز وجوب الخروج من البلد الذي يحصل المرء فيه المحنة، ولعله يتحول إلى ما هو خير له كما وقع لهذه المرأة. وفيه إباحة استظلاله فيه بالخيمة، يعني يجوز للإنسان أن يضرب نفسه خيمة في المسجد، بس طبعا الأيام دي بشرط الإذن. بشرط مين؟ الإذن. ما يجيش بقى أي واحد يقول لي لا أنا عايز أريح في المسجد وعمل لي فيه خيمة، ده أنت ناوي بقى تبات وتقعد وتتجوز وتخلف، ده أنت مش ناوي تقيل وتنصرف. وفي هذا الحديث فضل الهجرة من دار الكفر، وفضل إجابة دعوة المظلوم ولو كان كافرا. ما المرأة دي لما دعا أن يبرئها الله عز وجل كانت إيه؟ كانت كافرة لكنها مظلومة، فاستجاب الله دعاءها لأجل كفرها أم لأجل ظلمها؟ لأجل الظلم الذي وقع عليها. نعم، لأن في السياق أن إسلامها كان بعد قدومها المدينة. الباب 58، باب نوم الرجال في المسجد. يبقى احنا خلصنا من نوم النساء؟ خلصنا منه؟ طيب، وأنه جائز بشرط ايه؟ أمن الفتنة. إنما نوم الرجال ما فيش فيه فتنة، نوم الرجال ما فيش فيه ايه؟ فتنة. قال أبو قلابة عن أنس: قدم رهط من عقل قبيلة، قدم رهط من عقل على النبي صلى الله عليه وسلم فكانوا في الصفة. تعرفين قوم دول هم مين؟ بتوع رعل الذكوان الذي قنف النبي صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو عليه. ليه؟ لأنهم أتوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام فاجتووا المدينة، أي فأصابهم داء يسمى داء الجوى. داء الجوى وهو مرض يصيب البطن أو الصدر لما دخلوا المدينة، وجوها كجو مكة وخيم، يعني الذي يدخل مكة لأول مرة يصاب بالوخم وكأنه لا يقدر حتى على المشي، وإذا جلس لا يقدر على القيام. هذا لأول دخوله مكة أو المدينة، لكنه إذا عاش فيها وجاور ألف جوها بل أحبه. فلما أصابهم الجوى طلبوا من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو لهم بالشفاء وغير ذلك، فأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يذهبوا إلى إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالها. فلما ذهبوا وشربوا وبرئوا من هذا الداء قتلوا الرعاة، قتلوا مين؟ الرعاة، وسملوا أعينهم، ثم أخذوا الإبل وهربوا. فأرسل النبي عليه الصلاة والسلام في إسلام علي بن أبي طالب في بعض أصحابه، فجاءوا بهم فقتلهم النبي عليه الصلاة والسلام وسمل أعينهم وداع عليهم شهرا كاملا حتى نهاه الله عز وجل. لكن هؤلاء لما قدموا من عقل على النبي عليه الصلاة والسلام أين أجلسهم؟ في مسجده، في مكان أسماه النبي عليه الصلاة والسلام بمكان أهل الصفة، بمكان مين؟ أهل الصفة اللي هم الفقراء. وقال عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه: كان أصحاب الصفة الفقراء، يعني هم الفقراء، فقراء المهاجرين وفقراء القادمين والوافدين من هنا وهناك، ليس معهم مال ينزل أو يشتروا أرض أو يبنوا بيوتا أو غير ذلك، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يجعلهم في أهل الصفة أو في مكان أهل الصفة. قال البخاري: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى وهو قطان عن عبيد الله وهو ابن عمر العمري قال حدثني نافع وهو الفقيه مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال أخبرني عبد الله أنه كان ينام وهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. لا أهل له أي لا زوجة له، لا أهل له، لا زوجة له. ويبعد أن يطلق الأهل على الأب والأم والأخوة والأخوات، يبعد ذلك وإن كان ذلك لغة صحيح. لكن في سياق هذا الحديث قال وهو شاب أعزب لا زوجة إيه له، يبقى المعلوم أنه إيه أن لا أهل له هنا المقصود بها إيه الزوجة. أما إذا كان المقصود بها الأب والأم والأخوة والأخوات، لا، كان لعبد الله بن عمر أبوه وأمه وأخواته وأخواته، فالأهل هنا وهو شاب أعزب لا أهل له، كان ينام في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام. وكلمة أعزب أصح من كلمة عزب أو عزب، أصح، وإن كان كلا اللفظين صحيح، لكن كلمة أعزب أصح. وبيقول إن أعزب أي غير متزوج، والمشهور فيه عزب، المشهور فيه عزب بفتح العين وكسر الزاي، والأول لغة قليلة، أعزب معذرة أنا عكست، الأعزب لغة قليلة غير مشهورة، لكن المشهور والأفصح عزب، المشهور والأفصح إيه؟ عزب مش عزب. فهو شاب أعزب لا أهل له في مسجد النبي. طيب عن هذا عبد الله بن عمر كان ينام في المسجد، كان ينام فين؟ في المسجد. وذلك بيقول إيه؟ بيقول باب نوم الرجال في المسجد أي جواز ذلك، وهو قول الجمهور، وروي عن ابن عباس كراهيته إلا لمن يريد الصلاة، إلا لمن يريد مين؟ الصلاة. يعني أنا دلوقتي عايز أصلي الظهر في هذا المسجد، طيب الظهر لسه عنه شوية ساعتين، لا بأس إن أنا أنام إذا كانت نيتي إن أنا أريد مين؟ الصلاة. وهذا قول ابن عباس ان النوم في المسجد مكروه الا لمن اراد به الصلاه. ابن مسعود يقول مكروه مطلقا، اراد الصلاه او ما اراد مين الصلاة. طبعا اداره المساجد تقول بس احنا مع عبد مين، مع ابن مسعود، احنا مع ابن مسعود. ابن مسعود من كبار الصحابه، ابن عباس مين وتعميه ابن عباس، النبي مات عنده 16 سنه او 15 سنه، انما ابن مسعود ده سادس ستة في الاسلام، سادس ستة في مين في الاسلام، يقول لك هيروح فين ابن عباس منه. وعن مالك التفصيل بين من له مسكن فيكره وبين من لا مسكن له فيباح، ده تفصيل كلام عن العلم في المسجد. لكن الصحيح الذي يعتقده المرء ان النوم في المسجد يباح مطلقا، وباحوا مطلقا بشرط الحفاظ على الأرض في المسجد. استراحة يعني فاخذ المسجد استراحة، لعله قد مشى من المسجد قبل الصلاة ليدرك الصلاة في مكان آخر. خلاص لا ما تأكلهاش، ما تأكلهاش، أنا مش الأصل في حسن النية يا أخي، مش الأصل في حسن النية. الصفة موضع مغلق في المسجد النبوي، كانت تأوي إليه المساكين كما قلنا. هذا عبد الله بن عمر ينام في المسجد، والله أعظم لو عبد الله بن عمر وأبو عمر رضي الله عنهم ناموا في أي مسجد سنة دلوقتي إذا يضربوا ويطلعوا برا الشارع، حتى لو قالوا ده أنا عبد الله بن عمر، ده أنا عمر، يقول له ولا عمر ولا غيره، يلا اطلع برا. خدت بالك؟ إحنا عندنا أوامر، أول ما الإمام يسلم التسليمتين نكنس كل اللي في المسجد ونقفله، دي الاوامر بتاعتنا، لا تقول لعمر ولا ابو بكر. يعني احنا شعوب بقت مأخوذة تماما. قال البخاري حدثنا قتيبة ابن سعيد قال حدثنا عبد العزيز وابن ابي حازم عن ابي حازم عن سعد بن سعد. احنا قلنا قبل كده ان ابو هريرة يروي عنه رجل كنيته ابو حازم، وسهل بن سعد يروي عنه رجل اسمه كنيته ابو حازم. ابو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد هو سلمة ابن دينار. ابو حازم الذي يروي عن سهل بن سعد الساعدي اسمه ايه؟ سلمة ابن دينار والد عبد العزيز بن أبي حزم. أما أبو سلمة الذي يروي عن أبي هريرة اسمه سلمان مولى عزة، سلمان مولى عزة. أنا أسأل في الجزئية دي تاني في الدرس ده النهاردة إن شاء الله. قال أبو حازم عن سهل بن سعد: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليا في البيت. مش علي رضي الله عنه كان زوجا لفاطمة؟ النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيت فاطمة، دخل بيت فاطمة، ويجوز للحمى أو للرجل أن يدخل بيت ابنته بغير إذن زوجها إذا علم رضاه السابق بذلك، إذا علم رضاه السابق بذلك. يعني أنا دلوقتي زوجت بنتي لفلان، أنا أعلم أنه يحب زيارتي جدا ويتحصل لفواتها، فحينئذ يجوز أن أذهب إليها أي إلى ابنتي وفي غيبة زوجها أدخل، ولا يلزم هذا إذن. أما إذا كان الرجل يكره شرعا ودينا دخول أحد من محارم المرأة فلا يجوز لها أن تدخل أحدا من محارمها في بيت زوجها إلا بإذن. الكلام ده في بيت شوية، الكلام ده في بيت شوية. عشان كده أقول لك إيه، إذا علم الرجل أن زوج ابنته يكره دخوله في غير حضرته أو بغير إذنه فلا يحل للمرأة أن تأذن لأبيها ولا لأخيها ولا لعمها ولا لخالها أن يدخل بيتها في غيبة زوجها، غيبة من زوجها. كما لا يحل على الطرف الآخر أن يتعنت الزوج في هذه القضية إلا إذا كان مبعثه على ذلك مبعثا شرعيا. زي هذا الرجل معروف لدى كل الناس بشرب الخمر والفجور والسكر وغير ذلك، أنا أضرب مثلا، وإذا سكر أو إذا شرب سكر، وإذا سكر هذا، وإذا هذا افترى. فأنا لا آمن على امرأتي أبدا في وجود هذا الرجل إلا أن أكون موجودا كده، عندي حق ولا ما عنديش؟ صح؟ لكن ما يبقاش راجل من أهل الصلاح والديانة والاستقامة وأحسن مني ألف مليون مرة وأقول لها برضه أنا راجل البيت أبوك ده ما يدخلش إلا أنا. يا سلام، لا ده تعمد، تعمد غير معتبر في الشرع بل تأثم به أنت. لكن إذا دعت الحاجة والضرورة إلى عدم الإذن له للدخول إلا في حضرته أو بإذنه فهذا لك، أما بغير حاجة أو ضرورة فهذا عليك وليس لك. يعني لابد أن تستخدم حقا بالمعروف. ولذلك قال معاوية في فراشه وهي تعلم كراهيته، ألا تسأل أحد في فراشه أي النازل على فك أهله، وهي تعلم أنه يكره إيه؟ أنه يكره ذلك. وألا تأذن لأحد في بيته وورائه. ما هو لو كان الكلام ده منصب على غير المحارم فهي لا تأذن فيه، هي ممنوع منه مطلقا، يبقى لابد من تأويل الكلام وتوجيهه على مين؟ على المحارم. ومن المحارم إلا الأب والعم والأخ والخال هؤلاء. فإذا كان ليس من أهل الديانة والصيانة والاستقامة والعفة فلا تأذن المرأة لهم والحالة هذه. قال: جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بيت فاطمة فلم يجد عليهم في البيت، فقال: أين ابن عمك؟ أين ابن عمك؟ فلاش في جوزك. شوف الأدب، شوف الملاطفة. النبي عليه الصلاة والسلام يذكرها بالقرابة ويحنن قلبها على علي بن أبي طالب، كأن النبي عليه الصلاة والسلام علم بوجود الخلاف بينهما وأتى لأجل الصلح. وأتى لأجل مين؟ الصلح. أو ربما ذهب علي بن أبي طالب إليه واشتكى له ما كان من أمر ابنته، ثم بقي علي في المسجد، انطلق النبي إلى بيت مين؟ إلى بيت ابنته. فطبيعي جدا أن يسألها عن زوجها، ولكنه لم يوجه السؤال بهذه اللغة، وإنما قال: أين ابن عمك؟ مع أنه في الحقيقة ليس ابن عمها، ده هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام. خطرك وفي هذا جواز إثبات القرابة وإن علت لمن كان نازلا. فقال: أين ابن عمك؟ يا سلام، ده لو فيه مشاكل للصبح كفاية الكلمة دي، يعني كأنه يذكرها أن داخل البيت ده إيه؟ قبل ما يكون جوزك ده هو إيه؟ ابن عمك، يعني قريب. يعني للتأمين ده عيب ما يصحش. ماشي؟ يعني يحنن قلبها على زوجها. ما مسكش لها علي هبش في المنزل، وقال لا دي بنت وانا عارفها، انا لما ربيها على ايدي اخويا. شوف انت نفسك، شوف انت عملت ايه. ما هو لا يمكن بنت تعمل فيك حاجه من غير ما انت تكون عملت حاجه. لا، ما هو مش ده المنهج اللي احنا ماشيين بيه دلوقتي، منهج العوج اللي احنا ماشيين بيه. خاطرك يعني يجي الراجل بادب وانتصار كده لانه بيحترم حماه، يقول له: حماية والله انا كان في مساله كده كنت عايز اكلمك فيها بنت. يقول له: بقول لك ايه، لسه ما سمعش حاجه، خلي بالك. يقول له: بنت زي الفل، بنت 10 على 10، انا مربيها على ايدي، انت شوف مين اللي مربيك. خاطر كيف ده بقى ايه غلط. يقول له: لا ده انا متربي بقى، ده انا احسن منك ومن بنتك. يقول له: اسمع، اقف عندها. يقول له: بنتك طالق. دخلنا في ايه؟ اخلاقيات لا علاقه لها بالنبوه مطلقا. شوف النبي عليه الصلاة والسلام عايزنا نقول، وراح فين؟ لبنته بيحننها بقى: أين ابن عمك؟ ما قالش فين ابن عمي أو فين جوزك، لا، أين ابن عمك؟ قال: كان بيني وبينه شيء فغاضبني فخرج فلم يقل عندي. كان بيني وبينه إيه؟ شوف خلافات صغيرة كده، فغاضبني، كان غضب مني وخرج ولم يقل عندي. يقل يعني من القيلولة اللي هو نوم الظهيرة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لإنسان: انظر أين هو. قيل: هذا الإنسان هو سهل بن سعد الساعد، روي الحديث. انظر أين هو. طب النبي سايبه في المسجد لسه، لكن انظر أين هو، ربما يكون خرج من المسجد، أو انظر إليه في المسجد فلعله اتخذ موضعا في المسجد ليس هو الموضع الذي تركته فيه، وغير ذلك من التأويلات. قال: فجاء فقال: يا رسول الله، هو في المسجد راقد نايم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مضجع، أي وعلي مضجع يعني نايم، فسلط رداؤه عن شقه وأصابه تراب. فسقط رداؤه عن شقه اللي هو الايه؟ الكتف، لأن الرداء هو ما يلبس في أعلى البدن، والإزار هو ما يلبس في أسفل مين؟ البدن. علي بن أبي طالب نايم على جنبه الأيمن، فسقط رداؤه عن مين؟ عن كتفه الأيسر، أو مستقن على ظهره، قد سقط رداءه من على أحد شقيه، فأصاب هذا الشق المكشوف بعض مين؟ التراب. وأنتم تعلمون أن المسجد ما كانش إيه؟ مكيف ولا مهيئ زي مسجدنا، كان من قصم وتراب. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام يمسحه عنه ويقول: قم أبا تراب، قم أبا تراب. ده بقى ايه؟ ده العمل زي العمل صح؟ طبعا لو فاطمه ما اقطع علي بن ابي طالب رضي الله عنه هنأخذ الرضا عن فاطمة وعن علي بن أبي طالب. لا كفاية الاسترضاء ده. أنا بقول رضي الله عنهما على فاطمة وعلى علي بن أبي طالب. أما استرضاء النبي عليه الصلاة والسلام لعلي بن أبي طالب وإن هو بيمسح من على كتفه كده التراب ويقول له قم أبا تربكم، يعني بيدلعه، يعني خدت بالك ده؟ يعني لو حصل إيه اللي حصل بين فاطمة وعلي لابد إن الأمور إيه تتساوى كده زي الفل، خلاص كان شيئا إيه لم يحدث. طب ده لو أنا هروح للمسجد أشيله من أثاث وأوله، خدت بالك، وأحييه ببنية ولا بنيتين إذا كان لي في ذلك الأيام صحة يعني للبنيات ممكن إيه أستقبله بها، وبعد كده نقعد نتفاهم مع بعض. وزي ما بيقولوا بقى إيه، زي ما تبتدوا إيه ده علي بن أبي طالب رضي الله عنه هو كنيته أبو الحسن، والنبي صلى الله عليه وسلم كأنه أبا تراب. وقد جاء في أحد الروايات أن عليا كان يغضب إذا نودي بغير أبي تراب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان نبي، نعم، وكثير من الصحابة كانوا ينادونه بأبي تراب، وكان يحب هذه الكنية. وأنتم تعلمون أننا مأمورون أن ننادي الناس بأحسن أسمائهم وأحب أسمائهم إليهم. هذا الحديث فيه فوائد. قوله هو راقب في المسجد فيه مراد للترجمة، لأن حديث ابن عمر يدل على إباحته لمن لا مسكن له، لمن لا مسكن له. طيب علي بن أبي طالب له مسكن ولا ملوش؟ ده كان ينزل المسجد ليه؟ يبقى يدل على أن من لا مسكن له ليس شرطا، ليس إيه؟ شرطا. نعم. وفي هذا الحديث كذلك من الفوائد جواز القائلة في المسجد، يعني جواز أن يقيل الإنسان في المسجد، وممازحة المغضب بما لا يغضب منه بل يحصل به تأنيسه، بل يحصل به تأنيسه. يعني انت شايف ان واحد لما بتقول له الكلام معين بيتضايق، تقوم لما تشوفه غضبان تذكر له الكلام اللي بيتضايق، ده من السنة ولا مخالف؟ مخالف للسنة. بل تمازحه بكلام هو يأنس به ويفرح به. واحد دلوقتي جاي لأحد الشيوخ وبيقول له الحان يا شيخ، قال له ايه؟ قال له انا دخلت بيتي لقيت اخويا مع امراته، اعمل ايه؟ ومضطرب جدا جدا جدا. يوم الشيخ يقول ما احنا بنقول لكم يا اخوات العمرانه، بنقول لكم الاختلاط وما اعرفش ايه وبتاع. يقول له يا شيخ ما طب بره قال له كلمه، يقول له بره قلبك يتحرق قلبك عليك يا اخويا، خدت بالك؟ يرجع كلامك ده اصول يصح هنا في الدعوه الى الله يصح؟ ليس هذا دين مطلق. النبي عليه الصلاه والسلام حتى على اهل المعاصي كان مشفقا رفيقا رحيما حليما صلى الله عليه وسلم. طب ده يا اخي ده فاق غيره ما فاقش، ده ادرك خطاه لنظره للمعصيه فجلك المثل، خذوا انت بقى، يعني خذوا من يديه ارحمه، مش تقول ما ده اللي بنقول لكم عليه. ولما بنقول كده قبل ما تشوف بنفسك وتجرب كنتوا بترفضوا كلامنا وتردوا علينا كلامنا وتقول ده كلام غير صحيح، صح ماشي الحال، الكلام ده ممكن يبقى بعدين، ممكن يبقى على سبيل العموم ليس كلاما موجها الى شخص بعيد مجروح في حال يحتاج الى طبيب يعالجه، وقد عرف هو انك طبيب واذا بك حقا لست طبيبا، انما انت مؤيس ومقنط من رحمه الله عز وجل. ربما تكون هذه المعصيه هي مدخله الى التوبه، فخذ بيده ولا تصده هذا الصدور. وفي هذا الحديث كذلك التكنيه بغير الولد وتكنيه من له كنيه والتلقيم بالكنيه لمن لا يرضى. أنتم تعلمون أن عائشة رضي الله عنها كنيتها إيه؟ أم عبد الله. هل لها ولد اسمه عبد الله؟ ليس لها ولد اسمه عبد الله، وإنما لما طلبت أن يكنيها النبي عليه الصلاة والسلام، قال تكني بابن أختك. تكني بابن مين؟ لو عبد الله بن الزبير، عبد الله بن الزبير. فاتخذت عبد الله لها ولدا في جواز التكنية، فكان اسمها كنيتها أم عبد الله رضي الله عنها وليس لها ولد. طيب هل يمنع أن يكون للرجل أكثر من كنية؟ لا يمنع، لا يمنع. وانتم عارفين قصة المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، كان يتزوج الأربع ويطلق مين؟ الأربع. يدخل عليه عليهن يقول إن كنا طويلات الأعناق، وده صفة مدح بالنساء، حسنات الأخلاق، ولكني رجل مطلاق اذهبن فإن كنا طلاق. انتوا الأربع يلا مع السلامة، تنتهي عدته من هؤلاء. فما يلبث أن يتزوج بأربعة أخريات، وكان إذا صار في المدينة تناديه كل امرأة بولدها، لكن النبي عليه الصلاة والسلام كناه أبا عبد الله. فاللي كان بيقول له غير يا أبا عبد الله ما كانش بيبصر، ده عرفناه واحدة ست المياه خدت بالك اللي لها منها اللي له منها ايه ولد، فما كان يعبر بها.
قال البخاري وحدثنا يوسف بن عيسى وابن دينار الزهري ابو يعقوب المروزي قال حدثنا ابن فضيل ومحمد بن فضيل بن غزوان عن ابيه عن ابي حازم عن ابي هريره. ابو حازم عن ابي هريره، مين هو ابو حازم؟ سلمان السلامة، سلمان مولى ايه؟ مولى عزم. طب ابو حازم اللي بيروي عن سهل اسمه ايه؟ سلمة، سلمة ابن دينار، ماشي. قال ابو هريرة رأيت 70 من اهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء. رأيت 70 من ايه؟ من اهل الصفة. وبالرأيت، وانتم تعلمون ان اسلام ابي هريرة كان متأخرا أم متقدما؟ كان متأخرا، ده كان في العام السابع من الهجرة. يعني أبو هريرة أسلم في العام السابع من الهجرة، ولزم النبي عليه السلام 4 سنوات أو أقل من ذلك لبضعة أشهر. وهو يقول رأيت 70 من أهل الصفة، هذا مشعر بأن أهل الصفة أكثر من أكثر من 70. وأنتم تعلمون أن النبي عليه السلام أرسل 70 من أهل الصفة في بئر إيه؟ في بئر معونة، في غزوة بئر معونة، فقتلوا جميعا. وهذا يدل على أن أهل الصفة كانوا كسرة كاثرة. وعارفين أنتم قصة اللبن بتاع أبو هريرة، برضو سئل أبو هريرة كانوا قدر كم؟ قال 70 أو 80 أو 90. فأبو هريرة رضي الله عنه يقول رأيت 70 من أهل الصفة ما منهم رجل عليه رداء، إما إزار وإما كساء. إما إزار وإما كساء. الإزار هو ما يلبس في أسفل مين؟ البدن، بحيث يغطي العورة من السرة إلى مين؟ إلى الركبة. وللرجل إذا لم يجد كساء أن يصلي على هذا النحو. قال رأيت 70 من أهل الصفة ليس على واحد منهم رداء، هو شيء واحد للجسم، إما إزار يستر به عورته وإما إيه؟ كساء. والكساء أنتم تعلمون أن الكساء يلتحف به مين؟ المرء، لأن الكساء واسع، يعني هو قطعة من القماش يلتحف بها مين؟ المرء، فتداري أعلى البدن وأسفل مين؟ وأسفل البدن. قال إما إزار وإما كساء قد ربطوا في أعناقهم، قد ربطوا أي الأكسية في أعناقهم مخافة أن تنكشف عوراتهم، فمنها ما يبلغ نصف الساقين ومنها ما يبلغ الكعبين، فيجمعه بيده أي في حال الصلاة يجمعه بيده كراهية أن ترى عورته. وهو كده جاي يركع ولا يسجد، يومي جمعه بيديه مخافة أن ترى عورته في أثناء سجوده على جهة الخصوص. الباب 59، باب الصلاة إذا قدم من سفر. الصلاة في المسجد، الصلاة فين؟ في المسجد، وهذه سنة. هو يبين لك أن أصحاب الصفة كانوا ينامون في هذا المكان، هو رأى في المسجد أو في غير المسجد. أهل الصفة معروفون أنهم كانوا ينامون في المسجد. أهل الصفة ما لهم اسموا أهل الصفة ليه؟ لأنهم ينامون في مكان أعد للنوم، يعني كان في مؤخرة المسجد مكان اسمه مكان أهل الصفة، المكان ده لمعد المين؟ للمساكين. المكان ده معد المين؟ للمساكين. باب الصلاة إذا قدم من سفر، يعني في المسجد. وقال كعب بن مالك، أنت عارفين قصة الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم الذين تخلفوا، كان منهم كعب بن مالك، قال كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه. كان إذا قدم من المسجد كان إذا قدم من سفر دخل المسجد فصلى فيه ركعتين. ده فعل ولا قول؟ يعني دي سنة فعلية ولا قولية؟ ما أمرش حد عليه الصلاة والسلام، لم يأمر أحدا، وإنما كان يفعل ذلك بنفسه. هذه السنة الفعلية. تعالى القولية. قال البخاري حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعر هو ابن كذاب قال حدثنا محارب ابن دثار عن جابر بن عبد الله قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، قال مسعر أراه، أي أرى محارب، قال ضحى، فقال صل ركعتين. يعني النبي قال لجابر إيه؟ صل إيه؟ ركعتين. يعني لما جابر دخل على النبي في وقت الضحى في المسجد قال يا جابر صل ركعتين. طب ده خطاب لجابر ولا لعموم الأمة؟ لعموم الأمة، لأن لم يقم دليل على تخصيص جابر بهذا الخطاب، فيكون خطابا عاما للأمة. النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ بالمسجد فيصلي في ركعتين إذا قدم من سفر، هذه سنة فعلية، وأمر جابرا أمرا قوليا أن يصلي ركعتين لما دخل في وقت الضحى. قال جابر وكان لي عليه دين فقضاني وزادني، فقضاني وزادني، يعني فأدى إلي حقي وديني الذي لي عنده. مش انت عارف قصة الدين ده؟ قصة الجمل، قصة الناقة، ماشي. لما النبي عليه الصلاة والسلام اشترى من جابر الجمل في السفر، نخس الجمل كده بعد ما كان الجمل ده عيان ومكحكح وهلكان، لما النبي نخسه خطر طلع الجمل يجري لحد ما سبق مين؟ الجيش كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا جابر أتبيعني؟ تبيع الجمل ده؟ فاشتراه منهم عليه الصلاة والسلام، وقال أعرتك إياه حتى تتبلغ به، يعني خليه معك يا جابر بس أنا كده اشتريته لحد ما تدخل المدينة تاخد الفلوس واخد مين؟ الجمل. فلما دخل المدينة أتاه جابر في هذا الحديث بقى، قال وكان لي عليه دين فقضاني وإيه؟ وزادني. طب الزيادة اللي كانت إيه؟ إنه خد الفلوس يا جابر وخد الجمل كمان، وخد مين؟ الجمل كمان. إذا تمام، لكن الزيادة على أي حال، الزيادة في الدين بغير اتفاق من حسن القضاء، عشان تفرق بين هذا وبين الربا، وبين الزيادة الربوية. أنا دلوقتي بدي لك 1000 جنيه عشان ظروفك، وبقول لك هاخدهم بعد سنة 1200، ده ربا ولا مش ربا؟ ربا ولا لا؟ حد له مذهب تاني هنا؟ حد له مذهب تاني في المسجد؟ طيب الحمد لله ان احنا على مذهب واحد، خدت بالك؟ فهذه الزيادة في مقابل مين؟ اللي هو من 200 جنيه في مقابل مين؟ في مقابل الاجل. زيادة في مقابل الأجل. يبقى الحالة دي ده اسمه ربا. ايه بقى؟ ربا النسيئة ولا ربا الفضل؟ ده ربا النسيئة اللي هو التأخير. انا خدت 200 جنيه دول مقابل انك انت اخرت ليا الايه؟ مقابل انك انت اخرت ليا 200 جنيه او 1000 جنيه دول سنة كاملة. ماشي، ده ربا، متفقين. طيب والله ممكن تديني 1000 جنيه سلف؟ ادي لك 1000 جنيه سلف، اتفضل 1000 جنيه سلف اهو. طب اجيبهم لك امتى؟ خلاص وقت ما تجيبهم بقى، لما ربنا يفرج عليك يبقى هاتهم. يبقى ايه؟ هاتهم، يعني مش عايز غيرهم. ده قرض حسن ولا ربا؟ قرض حسن. انا بقى لما جيت ارد له ال1000 جنيه قلت الراجل قابلني بالاحسان، خدت بالك؟ وما شرط علي زياده ولا نقصانا، كنت رايح في خيره، وهل جزاء الاحسان الا ايه؟ الا الاحسان. قمت رايح اعطي له ال1000 جنيه ومني انا بقى لوحدي كده من غير ايه؟ قيد ولا شرط. قمت عاطي ابنه ده 50 جنيه وابنه ده 50 جنيه وبنته دي 100 جنيه ودي والله العظيم مني عن طيب خاطر هديه يا شيخ. او خدت هديه في يدي ب 100 جنيه او 200 جنيه او حتى ب 1000 جنيه. ده ربا ولا مش ربا؟ هو خلي بالك لو ما كانش اعطاني ال1000 جنيه انا ما كنتش اعطيه ده. ما كنتش اعطيه ده. فده يبقى ربا ولا لا؟ لا مش ربا. ليه؟ لان ده احسان في مقابل مين؟ في مقابل إحسان. إحسان في مقابل إحسان، لم يقع هذا الإحسان تحت قيد ولا شرط. طب واحد دلوقتي قلت له ادينا 1000 جنيه سلف، يقول لي ماشي أنا هدي لك 1000 جنيه سلف، لا هقول لك ادوم لي 1100 ولا 1200، ادوم لي 1000 بس يبقى افتكر العيال دي. خدت بالك؟ ده إيه؟ ربا. لأنه شرط، شرط. خاصة ده ايه؟ لو افتكرت العيال دي بعد سنة ولا سنتين بقلم رصاص وقلم جاف بربع جنيه ولا بتاع، يقول والله لو اعرف ده لكنت شرط عليك في العقد. لو اعرف ان انت هتعمل الحركة اللي ملهاش لازمة دي. دي راجل من امتي؟ طب ما انت امتك كبيرة قوي، انت امتك حتى اكتر من المبلغ اللي انا واخده منك. اجيب لك ايه؟ انا اجيب لك الدنيا بقى بحذافيرها ولا ايه؟ يبقى ده ايه؟ ربا. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استعار بعيرا، استعار بعيرا، فلما دخل النبي عليه الصلاة والسلام المدينة وكان هذا البعير قد مات، قد مات في غزوة، فأتى صاحب البعير ليأخذ بعيره، فقال النبي عليه الصلاة والسلام التمسوا له بعيرا. فراحوا جم قالوا يا رسول الله ما وجدنا بعيرا كبعيره، ما وجدنا إلا بعيرا هو أفضل من بعيره. قال اقضوه فأحسن، فخيركم أحسنكم قضاء، يعني اعطوه له أحسن أحسن. خدت بالك؟ فإن أحسنكم أو فإن خيركم أحسنكم إيه؟ قضاء. يبقى الزيادة غير المشروطة ربا ولا مش ربا؟ ليس الربا، إنما المشروط هو اللي إيه؟ هو اللي ربا. قال وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. الذين ذهبوا إلى حل الربا، خدت بالك؟ تصور أنا سمعت مرة بيستشهد بهذا الحديث. النبي صلى الله عليه وسلم قال له صلي ركعتين، وكان هذا في وقت الضحى. ما هو محل الشاهد مطابقة للترجمة من جهة أن تقاضيه لثمن الجمل كان عند قدومه من السفر، كان عند قدومه من السفر، وأن ذلك كان في المسجد. قال النووي هذه الصلاة مقصودة للقدوم من السفر، ينوي بها صلاة من القدوم، لا أنها تحية المسجد التي أمر الداخل بها قبل أن يجلس، لكن تحصل التحية بها. شوف الكلام الجميل، عايز يقول لك ان تعدد النيات في الفريضة ليس صحيحا بخلاف النوافل، فيمكن جمع النيات في النوافل. يعني انا بصلي ركعتين الضحى وهم تحية المسجد، لو انا داخل المسجد عايز اصلي ركعتين يبقى دول تحية المسجد. طب ودول الضحى؟ طب ودول قضاء الحاجة؟ طب ودول الاستخارة؟ يعني ممكن اجمع كل هذا فين؟ كل هذه النيات في ركعتين اثنين. لماذا؟ لان جمع النيات في النوافل هو طريق جماهير اهل العلم، بخلاف الفريضة فإنه لا ينوي بها إلا نية إلا نية واحدة. ماشي. وتمسك بعض من منع الصلاة في الأوقات المنهية ولو كانت ذات سبب بقوله ضحا ولا حجة فيه، لأنه واقعة عين لا تقاس أو لا يقاس عليها. الباب 60. ولا كده كفاية؟ مش العشاء لسه ما زلنا دلوقتي؟ خلاص احنا معانا شوية، معانا أنا قبل ما أنسى، يعني أنا عايز أقول لو لي عليكم سلطان لألزمتكم بحضور دورة العلمية في مسجد العزيز، لو لي عليكم سلطان ولا يسع أحدكم أن يخالفني لألزمت كل واحد منكم ومن غيركم بحضور الدورة العلمية في مسجد العزيز. يعني أنت عايز دورة هنا عشان تشتت الجهود هنا وهناك، خلاص ما دام في دورة هناك خلاص انتهت. لكن لو ما فيش دورة هناك وفي دورة هنا سندعو الناس إليها، يعني ده خير، يعني نسوق إليكم مخاصة القرار كده. لكن الذي أردت التنبيه عليه قبل أن أنسى أن الشيخ محمد عبد المقصود حفظ الله وأمد في عمره ونفعنا بعلمه هو محاضر غدا بإذن الله في مسجد العزيز بعد صلاة العصر، والدورة من 5-7، عن الدورة من الساعة 5 بعد العصر إلى الساعة 7. لكن طبعا انتوا عارفين الشيخ محمد منصور الله يبارك فيه ويعطيه الصحة والعافية، الدورة بتاعته لحد الساعة 7 الفجر. ما هو الجمع بين النيات فيها جائز. لا، ما هو البخاري في الباب أثبت لك أن هذه سنة عملية وقولية، يعني جاب لك الدليل على ان النبي عمل ذلك. اما كان بيجي من السفر كان ايه؟ كان بيصلي في المسجد ركعتين، ولما جابر جه من السفر بدا بالمسجد عشان ياخد الدين، فالنبي قال له صلي مين؟ صلى ركعتين. يبقى ثبتت هذه السنه ان من اتى من سفر بدا بالمسجد اولا فصلى فيه ركعتين، سواء كان ذلك اقتداء بفعله او بايه؟ او بقوله، او ائتمارا بقوله عليه الصلاه والسلام. الباب 60. إذا دخل المسجد فليركع ركعتين. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن عامر بن عبد الله ابن الزبير عن عمرو بن سليم الزراقي عن أبي قتادة السلمي وهو الأنصاري، شهد أحدا وما بعدها ولم يشهد بدرا، ومشهور بكنيته واختلف في اسمه على أنحاء كثيرة. قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. قال هذا العدد لا مفهوم لأكثره باتفاق. يعني هو النبي قال إيه؟ إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع إيه؟ ركعتين. طب أنا أركع أربعة، الشرع يمنعني؟ هركع 6، هركع 10، هركع 100، الشرع يمنعني؟ كلام جميل. يبقى مفهوم العدد الكسري في هذا الحديث لا مفهوم له. ليه؟ لأن النبي ما قصدش 2 بغير زيادة، وإنما قصد مفهوم العدد الأقل، أنه لا يجزئ أن تصلي ركعة. يبقى مفهوم العدد في هذا الحديث من جهة الكسرة معتبر؟ لا، ليس معتبرا، لأن النبي لما قال صلى ركعتين قبل ما تقعد معناته أنه لا يجزئ إلا إيه؟ إلا ركعتين. إنما أقل من ركعتين لا يجزئ. طب أكثر من ركعتين افعل ما تشاء. وكان الصحابة رضي الله عنهم إذا دخلوا المسجد يوم الجمعة صلوا ركعتين فركعتين 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 وما تركوا الصلاة إلا إذا صعد الإمام، إلا إذا صعد الإمام. قال: واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فلا تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين، واتفق أئمة الفتوى على أن الأمر في ذلك للندب. يبقى تحية المسجد دي مستحبة ولا واجبة؟ ها؟ مندوبة يعني مستحبة، خدت بالك؟ إلا الظاهرية ذهبوا إلى إيه؟ إلى الوجوب، والذي صرح به ابن حزم نفسه، خدت بالك؟ الظاهرية قالوا ركعتين تحية المسجد دي واجبة، إلا ابن حزم من الظاهرية فهو مع الجمهور، قال بإيه؟ قال بالندب والاستحباب. ومن أدلة عدم الوجوب قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان يتخطى الرقاب: اجلس فقد آذيت، اجلس فقد آذيت، ولم يقل له صل ركعتين في مكانك ثم اجلس، وإنما قال له اجلس فقد آذيت، ولم يأمره بصلاة كما استدل به الطحاوي وغيره. لكن هذا فيه نظر لاحتمال أن يكون رجل صلى ركعتين في أي بقعة من المسجد ولم يره النبي عليه الصلاة والسلام. أما قوله فليركع ركعتين قبل أن يجلس، طيب، صرح جماعة بأنه إذا خالف ذلك وجلس لا يشرع له التدارك، خلاص إذا دخل المسجد وجلس خلاص بقى يفضل قاعد بقى وخلاص ما يمشي تاني يصلى ركعتين. وفيه نظر، هذا الكلام فيه نظر ورد. لماذا؟ لما روى ابن حبان في صحيح عن أبي ذر أنه دخل المسجد فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: أركعت ركعتين؟ قال: لا. قال: قم فاركعهما. قم، طب وأنا هقول له واحد قم وهو قائم ولا بعد ما قعد؟ نعم. ترجم عليه ابن حبان أن تحية المسجد لا تفوت بالجلوس، لا تفوت بإيه؟ بالجلوس. وقال الطبري المحب: يحتمل أن يقال وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة، وبعد الجلوس وقت جواز. ماشي؟ يبقى وقت الفضيلة أن تأتي بهما قبل أن تجلس، فإذا جلست فالجائز أن تقوم فتصلي ركعتين. نعم. أو يقال وقتها قبل الجلوس أداء وبعد الجلوس قضاء، أو يفرقون بين الجلوس الطويل والجلوس مين؟ القصير. فإذا جلس جلوسا طويلا فيسقط عنه ذلك وليس له أن يقوم فيأتي بهما، وإما إذا كان جلوسا يسيرا سريعا فلا بأس أن يقوم ويأتي بهما. نعم. وفي حديث أبي قتادة يقول: قد جاء السبب في ورود هذا الحديث أن أبا قتادة دخل المسجد فوجد النبي صلى الله عليه وسلم جالسا بين أصحابه فجلس معهم، فجلس معهم فقال له: ما منعك أن تركع؟ قال: رأيتك جالسا والناس جلوس، قلت أجلس معكم. قال: فإذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين. والحديث عند مسلم. ومن طريق قتادة أبي قتادة عند ابن أبي شيبة: أعطوا المساجد حقها. قيل: رسول الله وما حقها؟ قال: ركعتين قبل أن تجلس، ركعتين قبل أن تجلس. الباب الحادي والستون، الباب الحادي والستون، باب الحدث في المسجد. يتذكر الحدث ده عبارة عن إخوان، كما قال أبو هريرة: فساء أو ضرط. هو الحدث إيه؟ الحدث هو أكبر من كده؟ هل يتصور أن يكون أكبر من ذلك؟ هو ده. وعند الإطلاق فالحدث في بيت الله المقصود فيه الحدث الأصغر. قال البخاري: وحدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم. ومعنى تصلي تدعو، الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه، في مصلاه هو الذي صلى فيه ولزمه، الذي صلى فيه ولزمه، ولا في عموم المسجد؟ في عموم مين؟ المسجد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من صلى الفجر في جماعة ثم جلس في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس، خدت بالك؟ فله أجر حجة وعمرة تمتين تمتين تمتين. كلام جميل. لكن الشاهد هنا في مصلاه، أي في نفس المكان الذي صلى فيه وجلس فيه مع الإمام. يعني لو قام مثلا يشرب، ولا قام يمد رجليه كده، ولا يمشي شوية وهو ماسك المصحف وتاه عن المكان ده، راحت عليه؟ لا. المقصود به إيه؟ ولم يغادر المسجد، اللي هو موطن الصلاة والسجود، لأن المسجد محل الصلاة والسجود، صح؟ آه. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى، أي ما دام في مسجده الذي صلى فيه، ما لم يحدث، والحدث فساء أو ضراط. تقول لصلاة الملائكة ما تقول إيه؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. أشار البخاري بهذا الحديث إلى الرد على من منع المحدث أن يدخل المسجد أو يجلس فيه، وجعله كالجنوب، وهو مبني على أن الحدث هنا الريح. يعني في بعض الناس يقول لك: لا، ما دام أحدث يحرم عليه أن يمكث فين؟ في المسجد. كما قالوا: من أحدث حدثا أصغر يحرم عليه أن يمس المصحف. وهذا كلام في الحقيقة يحتاج إلى دليل، ولا دليل عليه، ولا دليل عليه. وقيل المراد بالحدث هنا أعم من ذلك، أي ما لم يحدث سوءا. الملائكة تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ما لم يأتي منه السوء، خدت بالك، والأذى. ولذلك عند مسلم: ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. وربما يكون هذا له وجه. لماذا؟ لأن الدليل قائل به، الدليل قائل به. يعني دلوقتي وانت قاعد كده في المسجد تنتظر الصلاة، عم تتخانق مع ده، تتخانق مع ده، وتشتم ده، وتسب ده، ده أذى ولا لا؟ طب قول لي بالله عليك، الملائكة هتستغفر لك ازاي بس؟ اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، ازاي؟ ده حتى ما يبقاش لهم نفس يدعوا لك. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما لم ايه؟ ما لم يحدث فيه ما لم يؤذي فيه. فدل على ان الحدث هو مين؟ الإذاء، او كلاهما. ما لم يحدث فيه بريح او فسان او ضرط او بايه؟ او باحداث الاذى للاخرين. نعم. والمراد بالملائكة هنا الحفظة أو السيارة أو من هم أعم من ذلك، الذين يلتمسون حلق مين؟ حلق الذكر والعلم، حلق الذكر والعلم. أما قوله: فلا تزال الملائكة تصلي على أحدكم ما لم يحدث، يدل على أن الحدث يبطل ذلك ولو استمر جالسا في نفس مين؟ الموضع. يبقى الواحد لما يكون في المسجد ويحصل له حدث يسرع بإيه؟ يسرع بالوضوء. نعم. وفيه دليل على أن الحدث في المسجد أشد من النخامة، وده مذهب الحافظ ابن حجر. لكن الحقيقة أن الحدث في المسجد الأصل فيه الإباحة، الأصل فيه مين؟ الإباحة. لكن النخامة في المسجد الأصل فيها الإثم ولا لا؟ ها؟ والحافظ ابن حجر بيقول: لا، بيقول يعني انه الحدث في المسجد اشد في الجرم من النخامه او النخاعه. والصواب ان النخامه في المسجد اشد اثما من مين؟ من الحدث، بل الحدث لا اثم فيه، كل ما فيها تضييع لمين؟ لحظ انا من الاستغفار والرحمه وغير ذلك. لكن النخامه وان كنت على طهاره وفعلت ذلك فأنا آسف، صح ولا لا؟ طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحقيقة احنا مضطرين ان احنا نبرز هذه البطاقة عشان نتعرف على صاحبها. انتوا عارفين يا اخواني ان نشد مثل هذه المسائل جائز في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام قال او نهى عن نشد الضالة في المسجد. الا صاحبنا يا اخي، قال الاخوة هيقولوا لي اما انت نشدت الضالة في المسجد اهو. هذه ليست ضالة يا اخواني، الضالة في لغة العرب ذوات الاربع. الضالة في لغة العرب ذوات مين؟ الاربع، وما دون ذلك يجوز انشاده. ينده على عيل تايه. ايه مال لا 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 من باب النعي ده له نهي خاص.
قال إنما قال أبو كلابة بشتاه طبط عليك بسكة الجزء
أبو كلابة
أبو كلابة
ليه جديد؟